بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية للدكتور عبد الحليم عويس، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. صور من حضارتنا في الصين. تفوق الأرض الإسلامية الخاضعة للنفوذ الشيوعي الصيني مساحة عدة دول أوروبية مجتمعة، وتحتضن أرض هذه البلاد الإسلامية ثروات طبيعية متنوعة، على رأسها النفط والأورانيوم والنحاس والحديد والذهب وغيرها. ومعظم البلاد الإسلامية الواقعة تحت الاحتلال الشيوعي الصيني تنضوي تحت اسم تركستان الشرقية، بعد أن اتفق المعسكران الشيوعيان الكبيران روسيا والصين على تقسيم تركستان الإسلامية بينهما. فسيطر الاحتلال السوفيتي على تركستان الغربية، وسيطر الاحتلال الشيوعي الصيني على تركستان الشرقية. وكان هذا الاتفاق المشؤوم سنة 49 و900 ألف للميلاد. وقد أرسل الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه وفدا إلى الصين في صفر سنة 31 هجرية، أي سنة 51 و600 للميلاد، في عهد أسرة نانغ. وقد دخل الإسلام إلى تركستان الشرقية على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، وقد بدأ دخول الأتراك للإسلام زرافات وجماعات في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. وكان هذا الامتداد المفاجئ بسبب إسلام السلطان ستوق بفراخان سنة 53 و300 للهجرة، فأسلم الشعب التركستاني كله بعد أن كان انتشار الإسلام يمشي بطيئا وهادئا لقيامه على الدعوات الفردية والجهود المخلصة المحدودة. وعدد السكان المسلمين في تركستان الشرقية يقترب من 20 مليونا، كلهم متدينون شديدو التدين، إلا أن عدد المسلمين في الصين قد بلغ أكثر من 50 مليون مسلم صيني حسب آخر إحصاء رسمي أجري في الصين عام 36 و900 ألف للميلاد. وقد تعرض هذا العدد لنقصان شديد نتيجة الإبادة الشيوعية الجماعية التي تعرضوا لها على يد حكومة ماو تسي تونغ، ولا أحد يستطيع الآن أن يعرف عددهم الصحيح، لكنه من المحتمل أن يكون المسلمون قد فقدوا قريبا من نصف عددهم في مجازر الزحف الشيوعي والثورات الثقافية البربرية. وقد كان لهؤلاء المسلمين الصينيين تاريخ عريق ودور إسلامي كبير وصفحة من الصفحات الرائعة في حضارتنا استمرت نحو 1000 سنة، ونأمل أن تستأنف مسيرتها بإذن الله. لقد تمكن العنصر التركي الإسلامي الأصيل أن يقضي على دولة كوك تورك التي عاشت بين سنتي 52 و500 و45 و700 للميلاد. وقد هزموا الغزاة الصينيين في موقعة مشهورة في التاريخ التركستاني وتعرف باسم موقعة تالاس، وكان ذلك في سنة 51 و700 للميلاد، أي في منتصف القرن الثاني الهجري على وجه التقريب. ومنذ هذا التاريخ ولعشرة قرون كاملة عاشت تركستان منطقة مستقلة تحكمها دول إسلامية نابعة منها، كالدولة الأوغورية التي كان لها السيطرة الكاملة في تركستان ومنغوليا وولاية كانسو في الصين. وقد فرضت هذه الدولة الأويغورية هيبتها على الصين، فراجت التجارة وحميت الطرق وانتشر التراث الإسلامي. وقد استطاعت هذه الدولة أن تعيش قرنا كاملا حتى انتهت على يد هجمات القيرغير لمنغوليا ولجوء كثير من التركستان إلى الغرب المنغولي سنة 840 للميلاد. ولم يكن من الأويغور التركستان بعد هجوم القيرغير عليهم وشدهم الرحال نحو الغرب إلا أن استقروا في تورغان وبسن باليق وإيلي وشكلوا هناك إمارتي بسن باليق وتورغان، ثم نهضوا نهضة ثانية وفرضوا تهديدهم على الصينيين وكونوا مع غيرهم من العناصر الإسلامية عدة ممالك إسلامية متجاورة. واتحدت هذه الإمارات والممالك بعيد سنة 2900 ميلادية أي مع بداية القرن الرابع الهجري، حتى ظهر جنكيز خان مع مطلع القرن السابع الهجري 13 الميلادي فضم كل هذه الأقاليم تحت رايته. وخلال هذه القرون كانت تركستان الشرقية مركزا أساسيا للوجود التركي ومحطا رئيسيا لنشاط الأتراك في شتى نواحي الثقافة والمدنية، وقد تركوا آثارا إسلامية كثيرة في المعمار والفنون والآداب والعلوم، وقد بنوا من المساجد نحو 40,000 مسجد. وعلى الرغم من تعرض التركستان لضغوط نصرانية وبوذية ومانوية فإن الشعب التركستاني المسلم لم تبرز في حضارته أي مؤثرات خارج نطاق الحضارة الإسلامية، وإن تراث الدول التركستانية التي قامت في تركستان الشرقية ولا سيما في عهود الأويغور والقراخانيين لتدلنا على عمق تأثير الحضارة الإسلامية، وهي من جانب آخر شاهد نفي وحد مانع ضد الادعاءات الصينية الشيوعية. وقد قام المسلمون الصينيون بدراسة العلوم الإسلامية والعربية وإدخالها إلى الصين، وخاصة علم الطب والرياضيات والفلك، أما الأدوية والوصفات والمعلومات الطبية الأخرى التي نقلوها إلى الصين فقد ذكرت في صفحات كثيرة من كتاب أصناف العقاقير الصينية الذي طبع في القرن الثاني عشر، وكتاب الموسوعة الطبية الصينية الذي طبع في القرن السادس عشر. وكان المسلمون الصينيون يقومون برصد أحوال الجو بمساعدة علم الفلك العربي والفارسي. وفي القرن الثالث عشر أنشئت إدارة إسلامية خاصة بمراقبة الأرصاد الجوية ووضع التقويم الصيني. وفي سنة 67 و200 وألف اخترع الفلكي المسلم جمال الدين المنوأة المتعددة الحلقات والمنوأة الموجهة والكرة السماوية والكرة الأرضية إلى آخره. وكان التقويم الهجري مرجعا لوضع التقويم الصيني على مدار 400 سنة ابتداء من أواسط القرن الثالث عشر. وفي عام 82 و300 وألف للميلاد تكللت جهود أحد مشايخ المسلمين بالنجاح في ترجمة الكتب العربية الخاصة بالتقويم والجغرافيا والفلك مما كسب الإطراء من قبل بلاط الإمبراطور. وحيث إن الرياضيات هي أساس علم الفلك فقد انتقلت الكتب الرياضية العربية هي الأخرى إلى الصين في الوقت بالذات، وقد أثبتت ذلك السجلات التاريخية في عهد أسرة يواه. ومن جراء ذلك انبثقت أعداد كبيرة من الأكفاء في علم الرياضيات والفلك من بين المسلمين الصينيين في عهد أسرتي يوان ومينغ. وقد عرف المسلمون الصينيون بمهارتهم الفائقة في البناء المعماري، ففي الأيام الأولى من قدومهم إلى الصين بنوا مساجد في تشانفآن وقوان فتشو وتشيوان تشو وهافنتشو تيسيرا لأداء شعائرهم الدينية. من ذلك أن مسجد هانفتشو الذي بناه علاء الدين في القرن الرابع عشر كان قد نال ثناء الرحالة العربي ابن بطوطة عندما زار الصين، وقد رمم هذا المسجد مرات عديدة، فهو لا يزال باقيا حتى وقتنا الحاضر. وقد تكفل باختيار علاء الدين البناء المرموق بمهمة تخطيط بناء القصور لأسرة يواه الملكية سنة 66 و200 و1000 للميلاد، مما أرسى أساسا لبناء قصر الإمبراطور الحالي ببكين. ولقد قام المسلمون الصينيون بدراسة العلوم، وكان عاملا من عوامل نشرها بين الصينيين من الأجناس الأخرى، وكان مما نشروه علوم الطب والرياضيات والفلك، بالإضافة إلى علوم الأدوية والعقاقير التي ورد ذكرها في كتاب أصناف العقاقير الصينية الذي طبع في القرن 12 الميلادي، وكتاب الموسوعة الطبية الصينية المطبوع في القرن 10 الهجري. وقد برز الصينيون المسلمون في رصد أحوال الجو بمساعدة علم الفلك العربي والفارسي، وأنشأوا في القرن 7 الهجري إدارة إسلامية خاصة بمراقبة الأرصاد الجوية ووضع التقويم الصيني. وقد اخترع الفلكي المسلم جمال الدين الكرة السماوية والكرة الأرضية وبعض الأجهزة الأخرى، ولذلك كان التقويم الهجري مرجعا لوضع التقويم الصيني على مدار 400 سنة ابتداء من منتصف القرن 7 الهجري، كما يذكر كمال الدين بايشيو نائب رئيس الجمعية الإسلامية للصين وكما المعنى. وفي نهاية القرن 8 الهجري نجح أحد المسلمين في ترجمة الكتب العربية الخاصة بالتقويم والجغرافيا والفلك والرياضيات إلى الصينية. وفي القرنين 10 و11 للهجرة برز وانغ واي يوي في الدفاع عن الإسلام، فألف كتبه الإجابات الصحيحة عن الحق وحقيقة الإسلام وشريعة الإسلام وغيرها، كما ألف الشيخ يوسف ماتشو كتاب إرشاد المسلمين في 10 أجزاء، وألف ليوتشا حقائق الإسلام في 6 أجزاء، وسيرة خاتم الأنبياء في 20 جزءا، وأحكام الإسلام في 20 جزءا. وقد ألف الشيخ مادهشين صفوة أصول الدين ومقصد الحياة والتعريف بروح الإسلام وأحكام الدين، وقد طبعت من مؤلفاته نحو 30 جزءا. لقد كان وانغ واي يوي سنة 1560 حتى سنة 1620 للميلاد أول من كتب عن الدين باللغة الصينية، وقد ألف كتابا تحت عنوان الجوابات الصحيحة عن الحق، أجاب فيه على التساؤلات عن الدين الإسلامي. وقد طبع هذا الكتاب مرات عديدة في طبعات مختلفة، وحظي بالشعبية الواسعة بين المسلمين الصينيين، وبالإضافة إلى ذلك فقد كتب كتابا آخر هو حقيقة الإسلام وشريعة الإسلام وغيرهما من الكتب الخاصة بالتوحيد والفقه وأحكام الدين. إن الشيخ يوسف ماتشو وهو مؤلف كتاب إرشاد المسلمين في 10 أجزاء ويفوق ليوتشا المألوف في كمية التأليف والترجمة، ومن مؤلفاته حقائق الإسلام في 6 أجزاء وسيرة خاتم الأنبياء في 20 جزءا وأحكام الإسلام في 20 جزءا. أما الشيخ مادهشين فهو مؤلف مرموق وإمام متعمق في علوم الدين، كان يقوم بتدريس الطلاب في المسجد ويمارس في الوقت نفسه الترجمة والتأليف. ومن مؤلفاته وترجماته صفوة أصول الدين الأربعة ومقصد الحياة وتعريف روح الإسلام وأحكام الدين إلى آخره من الكتب. وقد طبعت من مؤلفاته 30 مؤلفا، وهي تتناول شتى المواضيع مثل شرائع الدين وأحكامه، والفلك والجغرافيا وقواعد اللغة العربية والبلاغة، وقد كتبت بعضها على يده وبعضها الآخر بتعاونه مع غيره، مع العلم بأن بعضها مكتوبة باللغة الصينية وبعضها الآخر مكتوبة باللغة العربية أو اللغة الفارسية أو باللغتين معا. وقد عاجلته المنية مع الأسف بعد ترجمته 5 أجزاء من القرآن الكريم إلى الصينية فقط. وبالإضافة إلى هؤلاء 4 المشهورين في عهد أسرة تشينغ، فإن هناك العديد من أشباههم نحو جيون شي وتسون شي وغيرهما. وجدير بالذكر أن سليمان دودن شيو هو أول من قام بطبع القرآن الكريم في الصين على طريقة النحت الخشبي في سنة 62 و800 للميلاد. وقد ظهر عدد كبير من المسلمين البارزين في حقول السياسة، ويعتبر السيد شمس الدين فذا منهم، وقد عين حاكما إداريا لمقاطعتي شنشي ويونان على التوالي. وكان قد أقام نظام الزراعة الجماعية، وقام بإنشاء المدارس والمساجد وبناء الكباري وشق الطرق الجبلية وإقامة مراكز البريد وبناء مشاريع الري وإدخال البذور الجديدة والدعاية لاستعمال وسائل الإنتاج المتقدمة لتطوير الاقتصاد المحلي. ويظل هذا السياسي العادل والنزيه موضع الاحترام والتقدير لدى أهالي مقاطعة يونينان حتى يومنا هذا بما قدمه من الخدمات الجليلة. ويعتبر ابنه نصر الدين المتوفى سنة 92 و200 وألف، وابنه الآخر حسن المتوفى سنة 10 و300 وألف للميلاد، وكذلك قاوكه كونغ والمؤلف الكبير شمس الدين المذكوران آنفا، وكلهم من الساسة المسلمين المشهورين، وتبعهم هاي تسوي الحاكم المسلم النزيه الفذ في تاريخ الصين. وقد ازدهرت طرق المواصلات البرية بين العرب والصين، وهي التي عرفت بطريق الحرير. وأما طريق البحر فيتلخص فيما يلي: في الفترة الممتدة من أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن 15 كانت موانئ الصين والأماكن المجاورة لها مثل قوانفيتشو وتشيوانتشو وفوتشو ومينغتشو ويانفتشو مرتادا لمسلمي مختلف الأقطار والعلماء والرحالة المسلمين الذين كانوا يتقاطرون على الصين بحرا. وعندما كانت التجارة في أوج ازدهارها بلغ عدد التجار المسلمين الأجانب المقيمين في ميناء صيني واحد 10,000 شخص. أما التجار الصينيون بما فيهم المسلمون فقد كانوا قد سافروا إلى جنوب شرق آسيا وسواحل المحيط الهندي للتجارة. وفي القرن 8 و9 الميلادي كان في بغداد سوق مخصص لبيع بضائع الصين مثل الحرير والأواني الصينية، بينما كان في مدن تشانفآن وقوانفيتشو ويانفيتشو أسواق خاصة ببيع منتجات العرب والفرس. وعندما كان الرحالة العربي ابن بطوطة يتحدث عن أحوال العرب في قوانفيتشو قال: إن قوانفيتشو أكبر مدينة في العالم ولها أجمل سوق في الدنيا. وحين زيارته لتشيوانتشو اعتبرها مركز التجارة العالمي، ويعرف من تدويناته أن للتجار العرب ولعا بجمع الأواني الصينية والخزفية والأحجار الكريمة لنقلها إلى الهند واليمن. وطوال الفترة التي تتراوح بين 8 و9 قرون كان الصينيون يستوردون من الخارج العطريات والسكر والجوخ والعاج وقرن الكركون والمرجان واللؤلؤ والكهرمان، بينما يصدرون إلى الخارج الحرير والحرير الرقيق والسندس الدمقس والأواني الخزفية والجمالكية والأواني الذهبية والفضية والمسك والأدوية الصينية. وفي هذه الفترة بالذات نقل المسلمون ما اخترعه الصينيون من صناعة الورق الإبرة المغناطيسية والبارود إلى الأقطار الأوروبية. وفي قديم الزمان كان هناك كثير من الرحالة العرب زاروا الصين، بل وخلفوا وراءهم مذكرات سياحية. من ذلك أن سليمان التاجر العربي قد أبحر في القرن التاسع إلى الصين عبر شبه قارة الهند والبنغال وباكستان، وبعد عودته إلى بلده دون مذكراته السياحية سنة 51 للميلاد بعنوان سلسلة التواريخ. وبعد وقت قصير من ذلك أضاف أبو حسن بعض المحتويات إلى الكتاب. هذا أول كتاب تذكر فيه أحوال الصين استنادا إلى مشاهدات العرب في الصين. وفي القرن الرابع عشر غادر الرحالة العربي ابن بطوطة شمال إفريقيا إلى الصين، وقد ترك أثره في بكين وتشيوانتشو وقوفنتشو، كما دون في مذكراته ما شاهده من أحوال التجار المسلمين الإفريقيين في الصين وأحوال مجتمع الصين واقتصادها وعاداتها وتجارتها وصناعتها الحرفية ومناظرها الطبيعية وجغرافيتها. وجدير بالذكر أن البحار تشينغ المشهور في العالم هو من مسلمي مقاطعة يوننان من قومية خوي، وقد سافر جده وأبوه إلى مكة لأداء فريضة الحج. وفي سنة 1945 أمرته حكومة أسرة مينغ بالإبحار على رأس أسطول ضخم يتألف من 62 سفينة، يبلغ طول كل سفينة حوالي 150 مترا. وفي فترة 28 سبق لتشينغ هو أن أقام بسبع رحلات زار خلالها 35 من الأقطار الأفرو آسيوية. إنه أول من وصل إلى جنوب خط الاستواء على سواحل إفريقيا الشرقية. وقد سبق تشينغ هو البحار كولومبس بنصف قرن ونيف، علما بأن أسطوله يفوق الأسطول الغربية حوالي 20 مرة من حيث عدد سفنه، ويعتبر ذلك حدثا فريدا في تاريخ الإبحار. إن تركستان الشرقية والمسلمين الصينيين هم صفحة من حضارتنا الإسلامية يجب أن نقرأها ونعمل على عودة دورها في حضارتنا. وإن الشيوعيين المجرمين أعداء الإنسانية وسحقة حقوق الإنسان قد حاولوا تمزيق هذه الصفحة، فأغلقوا المساجد وحلوا الجمعيات الإسلامية وقضوا على تدريس القرآن ومنعوا الزواج الديني والختان والتطهير، وأرغموا إخواننا المسلمين في الصين على تربية الخنازير. لكن سيبقى دورنا نحن المسلمين العرب والمسلمين الذي حماهم الله عز وجل من الزحف الشيوعي، يبقى دورنا في مقاومة هذا الطاعون بالعودة الصحيحة للإسلام وبالتمسك العملي بالأخوة الإسلامية، فإن ذلك هو السبيل لعودتنا إلى مكانتنا الحضارية ولرفرفة راية الإسلام من جديد على تركستان شرقيها وغربيها، بل وعلى الأندلس وصقلية ورودس وما ذلك على الله بعزيز. من حضارتنا في الاتحاد السوفيتي، من الظواهر التي تحتاج إلى البيان أن جزءا كبيرا من كتاب حضارتنا الإسلامية قد نسيه المسلمون وأهملوا قراءته، حتى خيل لأكثرهم أن هذه الأجزاء لم تكن يوما من كتاب هذه الحضارة، بل نحن كنا أهلها فأصابنا جزاء من الرحمن حق وعادل. إن أكثر أجزاء ما يعرف اليوم باسم الاتحاد السوفيتي كانت أجزاء تابعة لدول إسلامية تدفع الجزية لسلاطين الأتراك التتار وتأتمر بأمرهم. وإنما هو إسلامي من أرض الاتحاد السوفيتي يقارب ربع مساحة الاتحاد السوفيتي، وهي مساحة لا تقل عن نصف مساحة العالم العربي كله، وهي أخصب أرض الاتحاد السوفيتي وأكثرها غنى في المناجم والمعادن. وقد سقطت أول أرض إسلامية في يد الروس منذ 4 قرون حين سقطت قازان عاصمة التتار، ثم في عام 83 و700 وألف احتل الروس شبه جزيرة القرم ثم كوغيزيا في أوائل القرن 18، ثم جبال القفقاز في أوائل القرن 19، ثم التركستان بمدنها الشهيرة بخارى وترمذ ومرو وسمرقند في سنة 81 و800 وألف للميلاد. ويتكون المسلمون الذين عاشوا ولا يزالون يعيشون وسيبقون بإذن الله في هذه الأراضي الإسلامية من شعوب مختلفة اللغة، أكثرها يتكلم اللغة التركية القديمة بلهجاتها المتعددة، وهم شعوب الأوزبك والتتار والكنزاخ والأذربيجان والكرمنز والتركمان والبشكيز والفارف الباك والبلكار والقادشتاتن والفارنفيس. وأما الشعوب التي لا تتكلم اللغة التركية فهي شعوب التاكميك والتشيش والأنكوش والفابرديون والأجار والأبهازيون والأديفيون والشركس والداغستانيون والأودموت والمجرى والأوست والتشوفاش. إن هؤلاء المسلمين الذين يخضعون للاحتلال السوفيتي يزيد عددهم عن 50 مليونا، أكثرهم من السنة الأحناف، وهم يمثلون الأكثرية الدينية الثانية بعد النصرانية التي يبدو أنها تداعت تماما أمام المطارق الشيوعية. ويعيش أكثر هذا العدد من المسلمين في الجمهوريات الإسلامية الشهيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وطاجكستان وتركمانيا وقرقيزيا، ثم بشكيريا وتتاريا وأجاريا وداغستان، بالإضافة إلى عدة ملايين بعثرهم النظام الشيوعي في الجمهوريات السوفيتية غير الإسلامية كمحاولة منه لتذويب هويتهم الإسلامية. لقد دخل الإسلام إلى هذه البلاد التي أطلق عليها في تاريخنا الإسلامي بلاد ما وراء النهر عبر حملات وفتوحات إسلامية متعددة امتدت منذ عهد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي وصلت فيه الجيوش الإسلامية إلى أبواب كابل، ودوت شهرتها وسمعتها ومبادئها فيما وراءها من بلاد ما وراء النهر. وقد وصلت جيوش الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عدة مدن على باب هذه المنطقة، وهي مدن كابل وبلخ وهيرات، ثم تتابعت الفتوحات على يد يعقوب بن ليث، ومن ثم قام الغزنويون ثم الأتراك في موجتهم الأولى التيمورية التترية ثم في موجتهم الثانية، حتى استقرت للإسلام قواعده ورفعت رايته وأقيم بناء حضارته. لقد قدمت هذه البلاد خيرة أئمة الحديث في الحضارة الإسلامية كلها، وهم الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام النسائي، كما قدمت جمهرة عظيمة من علماء الدراسات القرآنية والفقه وعلم الكلام، فضلا عن علوم الكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات. وقد اشتهر علماء هذه الأقطار بالتبحر العميق والمغامرة والتضحية في سبيل العلم، وإن منهجهم الذي استقوه من الإسلام في مجال البحث ليعتبر بحق أعظم مناهج البحث في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية. ونحن لن نقف عند علم من الأعلام المشهورين كالبخاري أو الترمذي، وإنما سنقف عند واحد من رجال الطبقة الثالثة، وهو الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 للهجرة.